الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، المبعوث رحمة للعالمين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا بإذن ربه محمد، وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة الأحبة، نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا ويرفعنا بكتابه العظيم في الدنيا والآخرة. وها هي دروس التفسير تعود مرة أخرى، ونحمد الله تبارك وتعالى أن أمد في آجالنا إلى أن أدركنا رمضان وأتممنا صيامه وقيامه، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا على صوم الستة أيام من شوال، فمن صامها بعد رمضان كأنما صام الدهر، كما أخبر بذلك نبينا صلى الله عليه وسلم. فلا تنسوا صيامها ولا تؤجلوا حتى لا تجدوا المدة الكافية لصومها، فعجلوا لصومها إن شاء الله. وكنت قبل شهر رمضان، قبل توقف الدرس، انتهينا من الكلام حول قول الله تبارك وتعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا، وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا. وقفنا عند قول الله تبارك وتعالى: قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. وقلت بأن الاحتجاج دائما عند أهل الدنيا وعند أهل الكفر والضلالة الاحتجاج بالمظهر وبالعطاء الدنيوي، فهؤلاء الذين كفروا حينما تتلى عليهم آيات الرحمن واضحة بينة ما حجتهم في عدم اتباعها؟ هم يريدون أن يخالفوها، هم يريدون أن لا يتبعوها. طب ما الحجة عندهم في عدم اتباعها؟ هل هي باطل؟ هل هي كذب؟ هل هي افتراء من عند محمد صلى الله عليه وسلم؟ كلا، إنما الحجة عندهم كما قال ربنا تبارك وتعالى: قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين، نحن أم أنتم، أي الفريقين خير مقاما، يعني منازلا وقصورا، وأحسن نديا، يعني أندية واجتماعا ومجلسا. مجلسنا نحن معاشر الذين كذبوا بآيات الله، أم مجلس هؤلاء الفقراء الصعاليك الذين كذبوا، الذين صدقوا بآيات الله واتبعوا الرسول؟ إذن فالحجة عندهم حجة مظهر. مين الأحسن؟ إحنا عودنا ناس كما تقولون على الكفر وكذبنا بآيات الله ولم نتبع الرسول، ولكن تعالوا شوفوا قصورنا، انظروا إلى قصورنا، انظروا إلى بيوتنا، انظروا إلى شققنا، انظروا إلى مواقع بيوتنا، انظروا إلى الأندية اللي بنجتمع فيها والأماكن اللي بنجتمع فيها. خد بالك. طب انتم يا مؤمنين يلي وحدتم بالله واتبعتم الرسول صلى الله عليه وسلم واتبعتم الآيات، ما هي بيوتكم؟ أين تقع بيوتكم؟ أين مجالسكم؟ في أي مكان تجتمعون؟ طبعا بيوت الذين اتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم في تلك الآونة كانت يعني من الطوب اللبن، وكانت في أماكن متواضعة، وهم أخذوا الوجاهة في البيوت والوجاهة في المجلس وفي الأندية إلى آخره. فهذه الحجة عند كفار مكة هي حجة قديمة عند الكافرين دائما، وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين، دي حجتهم. وأيضا قالوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه، لو كان هذا الذي اتبعوه ما سبقونا إليه، إحنا الأفضل ونحن الأولى بالاتباع. وقال المكذبون لنوح، قالوا لنوح نفس المنطق، أنؤمن لك واتبعك الأرذلون؟ قال وما علمي بما كانوا يعملون. وقالوا له أيضا ما نراك إلا بشرا مثلنا، وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. نفس المنطق، منطق واحد كما قال ربنا تبارك وتعالى، تشابهت قلوبهم. فقلوب أهل الكفر متشابهة ومنطقهم واحد، حتى في اتهامهم للرسل. بماذا اتهموا النبي صلى الله عليه وسلم؟ اتهموه بالجنون، نفس الاتهام. شوف ما بين النبي وبين نوح قرون طويلة تطاول عليها العمر، ومع ذلك قالوا لنوح أيضا مجنون وازدجر، نفس الدعوة ونفس المنطق ونفس الاتهام بالسحر ونفس الاتهام أنه يأتيه أساطير الأولين ويفتري وإلى آخره. فنفس المنطق في مسألة، المعيار عندهم مشوه، المقياس عندهم مختل، لأنهم يقيسون على ماذا؟ على الظاهر الدنيوي. لو كنا احنا على باطل ما كانش ربنا عطلنا أولاد، وربنا عطلنا عربيات، وربنا عطلنا قصور، ده احنا ربنا كرمنا آخر كرم. ولو كانوا دول على حق ما كانش ربنا نشفها عليهم، مش لاقين ياكلوا، يدوب بيعدوا الشهر بالعافية إلى آخره. نفس المنطق. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. حجة أوهى من بيت العنكبوت. رد الله تبارك وتعالى عليهم لتصحيح هذا المفهوم للناس جميعا، ولبيان أن المعيار يختلف كثيرا عما يقيسون به. يقول لهم وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا. وكم هنا الخبرية التي تفيد الكثرة، يعني كثيرا ما أهلكنا قرونا من قبلهم كانوا أفضل منهم مجلسا وأكثر منهم أموالا وأولادا، ومع ذلك ما أغنت عنهم أموالهم ولا أولادهم من شيء. وهذا نفسه هو الرد على قارون عندما قال إنما أوتيته على علم عندي. قال له ربنا تبارك وتعالى أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا. ما أرش تاريخ؟ طب اقرا تاريخ الأمم كده، أمم كانت عاتية، كانت جبارة، سادوا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها، ولكن لما كذبوا الرسل جاءهم عذاب الله تبارك وتعالى فلم يعجزوه جل وعلا. وما كان الله ليعجزه من شيء في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا. وأيضا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فإذا القضية قضية المعيار، ليس معيار عطاء دنيوي، لأن الله تبارك وتعالى يعطي الدنيا لمن أحب ومن لا يحب. فكان من الصحابة من لا يجد أن يأكل كأهل الصفة، جعل لهم النبي صلى الله عليه وسلم مكانا في مؤخرة المسجد، وكان منهم الأثرياء الأتقياء ومنهم من المبشرين بالجنة. عثمان بن عفان كان ثريا، جهز جيش العسرة من ماله الخاص رضي الله عنه، وكان من العشرة المبشرين بالجنة. عبد الرحمن بن عوف كان ثريا وكان يجهز الجيوش، وكان من العشرة المبشرين بالجنة. إن كان منهم من يملكون الأموال الطائلة وهم على دين وخلق وإيمان، وكان منهم الفقراء المعدمون، وكان منهم الفقراء المعدمون كأصحاب الصف. فالشاهد الله يعطي الدنيا لمن أحب ومن لا يحب، ولكنه لا يعطي الهداية والدين إلا لمن أحب. فمن أعطاه الله الإيمان فليعلم أن الله أراد به خيرا، ومن أعطاه الله المال والأولاد فليس في ذلك دليل على أن الله يحبه، لأن هذا العطاء من الممكن أن يكون عطاء استدراج واختبار، كما قال ربنا تبارك وتعالى: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، وكما قال جل وعلا: وأملي لهم إن كيدي متين، وكما قال ربنا تبارك وتعالى: أحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات، نسارع لهم في الخيرات، بل لا يشعرون. وكما قال ربنا تبارك وتعالى: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. وكما قال جل وعلا: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم ولبئس المهاد. وما تفرحش كده بقصورهم وعقارتهم وما يمتلكونه من مصانع وطيارات خاصة إلى آخره، لا، ده متاع قليل، وقليل إذا ما قورن بمتاع الآخرة السرمدي الأبدي، لأن الدنيا سجن المؤمن جنة الكافر. وضربت لكم مثالا بابن حجر عليه رحمة الله تبارك وتعالى، كان قاضي القضاة في مصر، هو الذي شرح فتح، هو الذي ألف فتح الباري في شرح البخاري، فكانت له هيئة بصفته قاضي القضاة في مصر في زمانه، وكان هناك يهود يعيشون في مصر، ففي موكبه الذي هو فيه راكب خيول وحراس إلى آخره، فأوقفه يهودي، يهودي معدم يعني لا يجد قوت يوم، ولكنه كان فقيها فأوقف، فجاء الحرس ليصده، فقال لهم ابن حجر عليه رحمة الله وتعالى: ذروه اتركوه. قال له: أنت أحمد بن حجر العسقلاني قاضي القضاة مصر؟ قال: نعم. قال: أنت الذي شرحت صحيح البخاري؟ قال: نعم. قال: أما مر عليك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن جنة الكافر؟ فقال: نعم، مر علي وشرحته. قال: فأين سجني من نعيمك أنت؟ يبقى كيف هذا يعد سجني لك؟ الدنيا دي سجني لك وأنت في هذا النعيم، وكيف أكون أنا في نعيم وأنا في هذا الشقاء؟ فين بقى صدق الحديث ده؟ شوف، انظر إلى الشبهة، انت بتقول الدنيا سجني المؤمن جنة الكافر، طب فين الجنات هنا في الدنيا وانت شايفني مش لاقيك، وانت ما شاء الله في أبهة وعظمة وخيول وإلى آخره. فألهم الله تبارك وتعالى الحافظ ابن حجر الجواب، فقال له: أيها اليهودي، أنت لم تصدق بالنبي صلى الله عليه وسلم وكفرت بما أنزل على محمد، أليس كذلك؟ قال: بلى. قال: فأنت بما فيه الآن إذا ما قورنا بعذاب النار الذي ستخلد فيه، إن مت على ذلك فأنت في جنة. يبقى أنت حالتك اللي أنت فيها دلوقتي بكفرك، يعني تحمد الله أن ربنا سمح لك أن تستنشق الهواء وأن تشرب الماء وأنت كافر به، يا أخي في الدنيا لما واحد بيعمل إساءة لرئيسه في العمل بيمسحه من الوجود في الحياة الدنيا. فانظر إلى جود الكريم الجواد سبحانه وتعالى، وأنت كفرت به ولم تؤمن به وكذبت رسوله، ومع ذلك سيبك تعيش وتتنفس هواء وتشرب مية وتأكل وتشرب. فأنت إلى جانب، إذا ما قرنت حالتك هذه بحالك إذا صرت في نار جهنم فأنت في جنة. أما نحن الذين صدقنا بنبينا صلى الله عليه وسلم وآمنا به، مهما أوتينا من النعم في الدنيا فإذا ما قورنت بالنعيم في الجنة فنحن في السجن، لأن الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فإذا مهما كان نعيم الدنيا فإذا ما قورن بنعيم الآخرة الذي أعده الله للمتقين فهو يعتبر سجن، لأن نعيم الدنيا مشوب بالكدر، يعني إيه؟ مغلف بالمنغصات، يعني ممكن واحد تلقى يملك ويملك ويملك وتلقى ربنا مبتليه بكم مرض في داخله انت ما بتشوفهمش، أخد بالك؟ مش عارف عنده إيه في الطحال وعنده إيه في الكبد وعنده قيمة طويلة جدا أطباء ما تاكلش كذا وما تاكلش كذا وما تاكلش كذا وما تاكلش كذا، لو يعني ضعفت نفسه في ليلة وأكل حاجة من الممنوعات يفضل طول الليل يصرخ ويقولوا له ما احنا قلنا لك بلاش دي، منعك منها الدكتور، ما قلنا لك بلاش تاكل الحاجة دي، هو مع ذلك يملك. فإذا النعيم الدنيا له منغصات، أما نعيم الآخرة فلا منغص له أبدا، وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، نسأل الله نجعلنا من سكانها. فإذا قضية المعيار الفاسد، معيار الفاسد هو اللي أضل الناس، يقول لك فلان ربنا كرمه آخر كرم، إيه كرمه آخر كرم ده؟ شوف بقى اللي ربنا كرمه آخر كرم بمقياس الناس، رجل عنده أبراج بيركب سيارة آخر موديل لأولاده، كل واحد عنده سيارة وبناته مش عارف إيه والكلام ده، وهو تارك للصلاة لا يصلي لا يعرف طريق المسجد، مع كل هذه الأموال لم يحج حجة لله، لم يعتمر مرة عمره، مع أنه تلقى يروح باريس يروح لندن يروح ستوكهولم يروح مش عارف فين كله يصيف في مكان وشت في مكان، ومع ذلك لم يعرف طريق ربه، يبقى ده ربنا كرمه؟ هذا مهان، هذا مهان، ومن يهن الله فما له من مكرم كما قال ربنا تبارك وتعالى، هذا مهان، لأن المكرم فعلا من دله الله على طريقه ووفقه الله إلى طاعته وأبعد عنه شيطانه فلم يعص الله تبارك وتعالى، هذا المكرم بالفعل. وإن ضيق عليه في العيش، وإن ضيق عليه في الوظيفة، وإن حرم من الأولاد، وإن حرم من المال، فحسبه أن الله تبارك وتعالى أبقى في قلبه إيمانا ينفعه إذا ما نزل القبر، هذا المقياس الحق، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فيرد الله تبارك وتعالى شبهة هؤلاء ويقول لهم وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا، يعني هم أحسن منهم أثاثا وهم أحسن منهم رئيا ومنظرا، أين الذين طغوا من قوم نوح أغرقهم الله تبارك وتعالى، أين الذين طغوا فراعنة ذو الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، آثارهم شاهدة على حضارتهم وقوتها، ولكن أين هم؟ أبادهم الله تبارك وتعالى، فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. أين الذين كذبوا صالحا؟ أين الذين كذبوا هودا؟ أين الذين كذبوا شعيبا؟ كل هؤلاء مع قوتهم ومع حضارتهم ومع ما ملكوا ما أعجزوا الله تبارك وتعالى حينما أراد الله أن يهلكهم وأن يدمرهم جل وعلا. فإذا القضية قضية معيار حق، وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا. ثم يأمر ربنا تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يباهل هؤلاء، والمباهلة معناها الدعاء على النفس إذا كنت كاذبا. يعني ما معنى المباهلة؟ أنا وأنت مختلفان في قضية وأنا موثق وأنا واثق وموقن بأني على الحق، أقول لك يا عم مش أنت واثق أنك على الحق؟ طب تعال أنا وأنت نطلع كده برا بعد الصلاة ونرفع إيدنا نقول اللهم لعني إن كنت كاذبا، اللهم لعني إن كنت فاسقا، وانت واثق انك لست بكاذب ولست فاسق. ما يقول هذه ولا يجرؤ عليها الا من عنده ثقة على انه على الحق. كلام ده طلبه ربنا تبارك وتعالى من نبيه في محاجة النصارى في عيسى بن مريم. هم قالوا ابن الله، هم قالوا ثالث ثلاثة. الله قال لا، ده مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. والمثلية هنا مش مثلية الخلقة بالضبط، يعني قدرة الله في خلق آدم من تراب أيسر منها خلق آدم من أم من غير أب، لأن الله خلق آدم من غير أب ومن غير أم. يبقى لو كان هناك من يستحق أن يعبد، لو كانت المسألة مسألة إنكم عبدتم المسيح من أجل أنه ولد من غير أب، يبقى أولى بكم أن تعبدوا آدم وتقولون أن آدم هو الله لأنه وجد من غير أب ومن غير إيه؟ من غير أم. لو كانت المسألة كده المقاييس عندكم بهذا الشكل. فأراد ربنا تبارك وتعالى أن يبين حجته عليهم وقال إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، الحق من ربك فلا تكن من الممترين. ثم قال له جل وعلا فمن حاجك فيه، اللي جدلك بقى فيه من بعد ما جاءك من العلم، فقل تعالوا، قل للمحجين المجادلين من النصارى في شأن عيسى تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. دعاهم لذلك فأبوا، رفضوا، قال لهم تعالوا نطلع كده أنا وولادي ونسائي وأنفسنا وانتوا تعالوا بولادكم، وكل واحد يرفع يده إلى السماء ويقول لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين. فأبوا، رفضوا، رفضوا هذه المباهلة. هنا في الآية التي عندنا في سورة مريم يقول ربنا تبارك وتعالى قل، وأي قل في القرآن يؤمر بها من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعدين عبقري عبقري ليبيا بيقول لك إيه؟ بيقول لك ليش نقول قل هو الله أحد؟ خلاص هذا اتقال له زمان قل هو الله أحد، احنا نقول على طول الله أحد، نقرأ القرآن على طول نقول الله أحد، خد بالك. ليش نقول قل أعوذ برب الفلق؟ خلاص هذا كلام كان للنبي، والنبي مات، احنا نقول على طول ايه؟ أعوذ برب الفلق أو أعوذ برب الناس، خد بالك. فده قل دي تدل على أن القرآن من عند الله ليس من عند محمد عليه الصلاة والسلام. يعني لما يجي يطلبوا منه مثلا يقول له ائتنا ائتي بقرآن غير هذا أو بدله، الذين كفروا قال تعالى وقال الذين لا يرجون لقاءنا ائتي بقرآن غير هذا أو بدله. فما يقول لهمش النبي أنا ما أقدرش أجيب حاجة، ما أعرفش أجيب، لا ده ربنا هو اللي يلقنه الإجابة، ما أعرفش يجاوب النبي عليه الصلاة والسلام لما قالوا له الكلام ده، هات قرآن غير القرآن ده أو بدله. فروح ربنا يقول له في سورة يونس قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. لا قبلها قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به. قل ما الذي أمره؟ الله تبارك وتعالى. قل لهم كده، ده لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به ولا أعرف عنه حاجة عن القرآن. فقد بيأكد لهم القضية، فقد لبثت فيكم عمرا من قبله، ده أنا مكثت فيكم 40 سنة لا قلت شعرا ولا نثرا ولا فصاحة ولا بلاغة ولا قلت لكم عندي قرآن ولا ألفتم علي ما ألفتموه عن الفصحاء والبلغاء والشعراء. فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون، ما عندكمش عقل. يبقى بعد 40 سنة أجي أقول لكم تعالوا الله تبارك وتعالى يقول لي اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. لما جيكم بمثل هذا الكلام تقولوا افتريتوا، ثم افترتوش ليه من 40 سنة؟ هم من 40 سنة قدامكم ما افترتش، ما كذبتش عليكم كذب واحد. إذن كلمة قل دي فعل الأمر من الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم تدل دلالة قاطعة على أن القرآن ليس من عند محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يستطيع أن يجيب إجابة على سؤال إلا بأمر من الله تبارك وتعالى. ويسألونك عن الجبال، يستنى الرد. خد بالك الجبال دي يا محمد إيه أحوالها، آخر أمرها إيه؟ يروح ربنا يجيب له الإجابة، فقول ينسفها ربي نسف. يسألونك عن المحيض، يجاوبهم على طول، لا، يقول له قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به. وخلي بالك القضية دي قضية خطيرة جدا، حكاية السؤال عن الشهر الحرام، لأن المسألة كان في اعتداء من المسلمين في الشهر الحرام في آخر يوم من رجب ليسريت عبد الله ابن جحش رضي الله عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم ما أمرهم بالقتال، إنما أمرهم ينتظروا حتى ينتهي الشهر الحرام، فخافوا أن القافلة تمر عليهم فبدأوا القتال. فهنا جاء الكفار عشان يحرجوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما نشوفه بقى، طب ماذا عن القتال في الشهر الحرام؟ هل لأننا احنا عملناه يبقى حلال، ولا هو حرام كما حرمه الله سبحانه وتعالى؟ يعني الكفار يريدون أن يحرجوا من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. انت الجماعة بتوعك اعتادوا على حرمة الشهر الحرام، هل أصبح عندكم الشهر الحرام مباح فيه القتال عشان انتوا اللي قتلتم؟ يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، يعني ترتيب الآية يسألونك عن قتال في الشهر الحرام، أهو حلال أم حرام؟ ده المعنى. فربنا لا يحابي أحدا ولا يغير تحريما من أجل أحد، فقال له قل قتال فيه كبير. قل لهم أيوة قتال في الشهر الحرام كبير، وكبيرا من الكبائر، ولكن هناك ما هو أعظم من القتال في الشهر الحرام وانتهاك حرمة الشهر الحرام. أخذ بالك، قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أشد من القتل. يبقى القضية فعلا إحنا قضية القتال في الشهر الحرام حرام وكبيرة، لكن الأكبر منها الصد عن سبيل الله والكفر بالله وإخراج الناس من المسجد الحرام ومن البيت الحرام والصد عن سبيل الله في المسجد الحرام، هذا أكبر. وفتنة المسلم عن دينه أكبر عند الله من القتل. إنك تفتن شابا مؤمنا أطلق لحيته اقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبدأ يسير في طريق الله وتاخده تديله علقة وتفتنه وتخليه يرجع ما يروحش المساجد ويرجع، دي أكبر عند الله من القتل. وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أشد من القتل. فتنة المسلم عن دينه وإيمانه دي أشد عند الله من القتل. الشاهد من كل ذلك الأمثلة التي ضربتها أن لفظة قل تدل دلالة قاطعة على أن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يأتي بإجابة واحدة من عنده، فكل ما ذكره في كتاب الله تبارك وتعالى قد أوحي إليه به، حتى الأشياء التي عاتبه الله فيها ما كتمها. أمنا عائشة تقول لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا من الوحي لكتم هذه الآية، اللي هي الآية اللي عاتبه الله فيها لما أوحى له بأن يتزوج زينب بنت جحش رضي الله عنها، قال له وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه؟ ده كلام لمن؟ ده معاتبة لسيد الخلق عليه الصلاة والسلام. فلو كان هذا الكتاب من عند محمد عليه الصلاة والسلام لأخفى المعاتبات التي عاتبوا فيها ربه عن الناس وما سح. زي أي كاتب لما بيكتب حتى سيرته الذاتية بيحاول يخفي الجوانب السيئة السلبية من حياته. يعني لو كان فاسقا ودائما يسير وراء النساء والشهوات ما بيذكرهاش في سيرته، دائما بيبين لك السيرة الذاتية بتاعته إن رجل مكافح من الصغر وعصامي وكان يفعل الخيرات وكانت أيد له أيادي بيضاء على الناس وكان وكان وكان، ما بيخفيش الجوانب السلبية من حياته. فالقرآن فيه معاتبات من الله جل وعلا لسيد البريات عليه الصلاة والسلام، صلوا على رسول الله، ومع ذلك ما أخفاها النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له ربنا تبارك وتعالى عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما أدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة. وعاتبه ربه في أمر الأسرى، ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة إلى آخر الآيات. فإذا لفظة قل والمعاتبات والعتاب الذي عاتب به ربنا تبارك وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من موضع يدل على أن القرآن ليس من عند محمد صلى الله عليه وسلم، إنما هو من عند الله عز وجل العزيز الحكيم، من لدن حكيم خبير. فالشاهد يقول له ربنا قل من كان في الضلالة. انتم مش بتقولوا ان المقياس عندنا ما دام ربنا انعم علينا وعطانا واحنا احسن مقام واحسن نديه واحنا احسن منكم واحنا على الحق وانتم على الباطل، طيب ماشي احنا سلمنا بالمقياس بتاعكم، واسمه ايه ده؟ اسمه عند المنطقيين وعند الجدليين التنزل مع الخصم. التنزل مع ايه؟ مع الخصم في قضية هو يؤمن بها. اقول له طيب ماشي يا عم همشي لك كلامك، زي مثلا ما قالوا ايه ام يقولون افتراه، اللي هو ايه القرآن، ام يقولون افتراه، فربنا سبحانه وتعالى يقول لهم طيب مش القرآن ده مفترى ومن عند محمد، يعني مش من عند الله سبحانه وتعالى ومحمد بشر وانتوا بشر، فأتوا بعشر سور مثله مفتريات. شوف المنطق القرآن العظيم اسمه ايه؟ اسمه ايه ده؟ احفظ القضية دي في المنطق وفي الجدل، اسمها قضية التنزل مع الخصم، يعني تسلم له بما يؤمن به من باطل عشان تلقى عليه الحجة. انت يا عم مش بتقول القرآن ده مفترى؟ مش بتقول القرآن ده من عند محمد؟ ماشي يا عم احنا هنمشي معاك في القضية دي ونقول لك القرآن مفترى والقرآن من عند محمد، طب هات لنا بقى عشر صور مفتريات زي اللي قالهم محمد عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال بعدها ربنا تبارك وتعالى فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون؟ فإذا قضية التنزل مع الخصم، قل من كان في الضلالة، إحنا أو أنتم، مش أنتم بتقولوا أن كنت أنتم في الحق وإحنا في الضلالة، والدليل على أنكم في الحق أن ربنا أعطاكم أنتم أحسن مقاما وأحسن ندية، والدليل على أننا على الباطل أن إحنا ما عندناش بيوت كويسة وما عندناش أندية كويسة نجتمع فيها وما عندناش أموال. طيب إحنا هنمشي القضية دي معاكم وهنقول من كان في الضلالة منا ومنكم تعالوا بقى ندعو الله أن يمد له في ضلالته ويخليه في الضلال بتاعه لحد ما يرى حاجة من اثنين، إما العذاب في الدنيا وإما يوم القيامة الآخرة الساعة تأتيه، وعندها سيعلم من هو شر مكانا وأضعف جندا. دي مبهلة برضه، مبهلة زي تعالى وندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم، زي برضه مبهلة أهل الكتاب، يا أهل الكتاب قل أيها الذين هادوا إن زعمتم، مش أنتم بتقولوا إنكم أولياء الله؟ إحنا أولياء الله وأحباء، شو ما بيقولوا كده؟ طب هنقول لهم تعالوا عم أنتم أولياء الله، طيب أولياء الله ضروا يحبوا يقبلوه ولا ما يحبوش يقبلوه ولا يخافوا من الموت؟ يحبوا يقبلوه مش كده؟ قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. دي مباهلة برضو. تعالوا كده, أنتم بتقول أولياء الله وإحنا بنقول أولياء, إحنا أولياء الله, أنتم بتقول إحنا كذابين وأنتم صادقين. طب تعالى كده نروح رافعين إيدينا أول يا رب موت الولي مننا, مش أنتم بتقول أولياء الله؟ خد بالك, تعالوا دعوا أبوا. إذن قضية مباهلة. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. أخبر ربنا تبارك وتعالى عن كذبهم فقال ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم. هم عارفين أنهم مش أولياء الله, عارفين أنهم فسق كفر ظلم, ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم من المعاصي, بما قدمت أيديهم. والله شوف تزيل الآية له دلالة, والله عليم بالظالمين. طب هم ظلم, عليم بظلمهم, عليم بكفرهم, عليم بكذبهم على الله تبارك وتعالى. إذن هذه مبهلة. قل يا محمد عليه الصلاة والسلام من كان في الضلالة, إحنا ولنتم تعالوا بقى فلندعو كده. فالجملة إذن فليمدد جملة طلبية, والجملة الطلبية بخلاف الجملة الخبرية. خبرية تحتمل الصدق والكذب في كلام غير الله تبارك وتعالى, خد بالك. والجملة الطلبية يعني فيها طلب, فيها نهي, فيها أمر, فيها دعاء, والدعاء من ضمن الطلب. فليمدد, تعالوا ندعو كده أن يمدد الله تبارك وتعالى في ضلالته, حتى يمدد, حتى دي متعلقة بما قبلها, حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب في الدنيا بأيدي المؤمنين أو عذاب من عند الله تبارك وتعالى, وإما الساعة فسيعلمون عندها حينئذ يعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا. يبقى هناك سيعلمون المقياس الحق والمعيار الحق والميزان الحق, وسيعلمون على أي شيء يقدم الله تبارك وتعالى الناس, وعلى أي معيار يرفع به الله تبارك وتعالى الناس, على معيار الدنيا, معيار الأموال والأولاد. قال ربنا تبارك وتعالى وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن. يبقى مش الأموال عندنا اللي تنفع كمقياس نقدم بها الناس, وفلان بك وفلان باشا وفلان مش عارف إيه والكلام ده كله أبدا, دي مش معايير. إنما المعيار هو معيار الإيمان, وعندها ستعلمون. أنتم قلتم أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا, والله تبارك وتعالى يقول لكم حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون, يعني حينئذ يعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا. طب شر مكانا وأضعف جندا, أضعف جندا ماشي, جنودنا الأضعف ولا جنودكم؟ طب شر مكان, هل يوصف مكان بالشر ومكان بالأقل شر, أم المقصود هنا بالمكانة يعني المنزلة والدرجة, يقصد بها المنزلة والدرجة؟ لأن حينما قال إخوة يوسف إن يسرق, لما عمل يوسف عليه الصلاة والسلام الحيلة لضم أخيه ووضع السقاية في رحل أخيه وقال أيها الناس إنكم سارقون, أيها العير إنكم سارقون, قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون؟ قالوا نفقد صواع الملك, ده المعيار اللي بيقيس به الملك وبيوزن به والحاجات دي كلها, خدت وضاع. قالوا تالله لقد علمت ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. قالوا فما جزاء ولد إن كنت, فما جزاء كنتم كاذبين؟ قالوا جزاء ما وجد في رحلي فهو جزاء, يعني اللي نلقاه عنده يتخذ عبد. المهم انتهت المسألة على ايه, بدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه, التفتيش يعني بدأ, وبعدين استخرجها من وعاء أخيه. فلما استخرجها من وعاء أخيه هم قالوا ايه ليوسف, إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، يعني مش جديد عليه. واقصده بمين؟ بيوسف عليه السلام. هم قدامه بشحته، يعني هم جايين يتسولوا، يعني هم الأصل جايين إيه؟ يطلبوا طعام. شوف خبث اليهود، أخذ بالك، جايين يطلبوا طعام من العزيز اللي هو يوسف، وقولوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة رديئة ما تستحقش أن تعطينا بها حاجة، ولكن اقبلها منا فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا. شحات علني. نص القرآن قال تعالى فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة. حمر جمع حمار، زي كتب جمع ايه؟ كتاب، الوزن واحد. حمر على وزن كتب، حمار على وزن كتاب. مفرد حمر حمار، مفرد كتب كتاب. فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. يمكن انت بتلاحظ في عالم الحيوان، برنامج تلفزيوني كنا بنشوفه زمان، لما الحمير مجموعة الحمير الوحشية وتطلع عليها اللبؤة او يطلع عليهم الاسد او فهد او نمر، شوف يتفرقوا ازاي اشتات. فالمعرضون عن ذكر الله تبارك وتعالى زي الحمير كده التي تفر لما يطلع عليهم اسد. قسورة يعني اسد، قسورة من اسماء الاسد. كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. قال أيضا وجزاء من أعرض عن ذكر الله تبارك وتعالى أن الله تبارك وتعالى يسلكه عذابا صعدا. قال تعالى ومن يعرض عن ذكر ربي يسلكه عذابا صعدا، يتصعد في نار جهنم، يطلع للأخيرة وراح متزحلق تاني، يطلع لفوق وراح متزحلق تاني في الدرك الأسفل. نسأل الله العفو والعافية. إذن هذه من عواقب الإعراض عن ذكر الله تبارك وتعالى. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربي فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. إنا جعلنا على قلوبهم أكنة، أكن زي الوقر، أو مثال القار، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. الران زي مثل الأسفلت اللي بترصب فيه الطرق بلاك، لأن العبد لما بيخطأ الخطأ وإذن بالذنب بتنكت نكتة سوداء في قلبه، فإذا استغفر وتاب محيت وإلا بقيت ذنب بجوار ذنب بجوار ذنب، بيغلف القلب بالسواد فيحجب عنه نور العلم ويغلف على ما فيه من خبث وحقد وذنوب ونفاق وغل وحسد، يغلف على هذه الأشياء زي كأنك ختمته. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول ختم الله على قلوبهم، ويقول ربنا بل طبع الله عليها بكفرهم. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله؟ لا إله إلا الله. إذن هذا الختم والأكنة بسبب ما قدمت أيديهم من العصيان بعد الإعراض عن ذكر الله تبارك وتعالى. إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه، أن يفقهوا القرآن، يفقهوا يعني يفهموه، والفقه الفهم. قال تعالى فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. وقال ربنا جل وعلا حاكيا عن قوم شعيب، ما أحيانا يعني يغلق الله على القلب يبقى المسألة البديهية ما يفهمهاش، يعني أحيانا الأمر يبقى واضح جدا لصاحبه بسبب العصيان. والله لو كنت أذكى الأذكياء ولو كنت عبقرية زمانك تقع في مطب ما يقعش فيه أي مغفل أو أي أحمق. يقول لك تيجي تروح عاطل واحد كده من غير ما تعرفه 100,000 جنيه ولا تاخد عليه حاجة وبتاع وقالك كده بكلمتين حلوين وبتاع الناس يلوموك. راح الرجل ضاع مش عارف لومك عنوان ولا مكان. طب ما خدتش عليه إيصال أمانة؟ لا. طب ما خدتش عنوانه؟ لا. إزاي الرجل ده أنت ما بتدفعش 10 جنيه لما بتعمل عليها يعني البدع، تعمل فيها البدع عشان تطلعها من جيبك، طلع 100,000. لما يكون ربنا حايل بينك وبين الشيء الذي يريده، والله لو كنت أزكى الأزكياء عبقري زمانك توضع كده غشاوة على قلبك فلا تفقه ولا تعلم البدهيات لا تفقه. سيدنا شعيب ماذا قال لقوم؟ اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. دي عويصة عند ناس يفهمون اللغة العربية. وكان يلقبه النبي صلى الله عليه وسلم بخطيب بالسنجة الكبيرة. العكس، يشتري بالسنجة الكبيرة ويبيع بالسنجة الصغيرة، يعني الكيلو بأزائي فيه بتاع مثلا 100 جرام في الشراء، ولما يجي يبيع بإيه؟ بالسنجة الصغيرة. العكس يشتري بالسنجة الصغيرة. طيب يشتري بالكبيرة ويبيع بالصغيرة، وعنده مكيال صغير معين يشتري بيه، ومكيال لا مكيال واسع ياخد بيه، ومكيال صغير يبيع بيه. طيب لما قال لهم اوفوا الكيل والميزان، ده ناس دي لعبتهم والخباثه موجوده فيهم، ففاهمين كلامه. بدليل انهم فاهمين كلامه قالوا ماذا؟ قالوا اصلاتك تامرك، يعني دينك اللي انت جايلنا بيه جديد ده، تامرك ان نترك ما يعبد اباؤنا او ان نفعل في اموالنا ما نشاء. دي اموالنا، احنا حرين تجارتنا، الدين بتاعك ايه دخله كمان في حكايه الكيل والميزان؟ انك لانت الحليم الرشيد، يعني كانه يعني بيستهزئوا بيه، بيقولوا يعني انت كنت قبل الكلام ده حليم رشيد وعارفينك فيك حلم وعقل ورشد تقول الكلام ده له في الكيل والميزان والكلام. لا، اخذ في دعوته في الاخر قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول. انا قلت لكم سابقا إن الذي لا يفهم يطلب إيه؟ مزيد إيضاح، مش كده؟ يعني مفروض تلميذ المدرس شرح المسألة مرتين ثلاث ما فيهاش إلا لو سمحت يا أستاذ مرة كمان مش فاهم الحتة دي، ولا أقول له يا أستاذ أنا مش فاهم المسألة دي وأنت غبي وأنا مستنيك برا. هم عملوا كده، خلي بالك، قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا. أنت في حد ذاتك رجل ضعيف، ممكن نمسكك نكسرك. وإنا لنراك فينا ضعيفا، واللي منعنا منك بس إن عيلتك كتيرة، ولولا رهطك لرجمناك. مش هنموتك موت عادية، لا، ده احنا هنحفر لك حفرة ونفضل نرمي فيك بالحجارة زي الزناة لحد ما تموت، وما أنت علينا بعزيز. جبروت وغباء ما بعده غباء. إذن كلمة ما نفقه كثيرا مما تقول يعني ما نفهم كثيرا مما تقول، ولولا رهتك ما ولولا رهتك لرجمناك. عفوا. إذن فالشاهد من كل ذلك هو ماذا؟ أن الفقه هو الفهم، فبطاعتك لله تبارك وتعالى ينير الله قلبك ويفتح عليك مغاليق المسائل. وإن كنت على علم يزيدك الله علما وفهما، وبالمعصية وبالإعراض عن الله تبارك وتعالى يطمس الله على القلب فلا يفقه ولا يعلم، وإن كان يفقه ويعلم قد ينسى ويمحى منه العلم. حكى أصحاب التراجم عن إمام الشافعي عليه رحمة الله تبارك وتعالى أنه كان شديد الحفظ، عنده ملكة الحفظ كانت عجيبة، حيث أنه ممكن يقرأ صفحة واحدة يحفظها من مرة واحدة. فمرة قيل أنه نظر إلى كعب امرأة، نظر لإيه؟ كعب بس، قدم تحت يعني. فبقى يحفظ يجي يراجع يلقى العملية متفلتة منه، الحكاية دي ما كانتش عندي. فذهب إلى شيخي وكيع بن الجراح عليه رحمة الله تبارك وتعالى، فقال له: يا أبا عبد الله، تذكر هل عصيت الله معصية معينة أو إلى آخره. فتذكر، فأمروا بأنه يترك المعاصي عشان يدخل في قلب نور العلم. فكتب الشافعي عليه رحمة الله تبارك وتعالى بيتا من الشعر ليتنا نحفظه ويكون لنا نبراسا دائما في هذا المجال. قال: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وقال: أعلم أن العلم نور ونور الله لا يهداه عاصي. شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وقال: أعلم أن العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي. إذن إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، والوقر الثقل في السمع. إذن الوقر بفتح الواو الثقل في السمع، وبكسر الواو الثقل في الحمل. فالحاملات وقرا، مش وقرا، لا وقرا. أما الوقر فهو ثقل في السمع. طب لعل قائل: ومع ذلك يقولون عنه بعد لحظات: إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها له، قال: أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. احنا جبنا شر مكانا عشان ايه؟ نوزنها على شر مكان هنا. هل يقصد بها المكان هنا يعني مكانكم اللي هناك كان شر من مكان وانا هنا، ولا القضية قضية مكان يوصف المكان بالشر والخير، ولا المنزلة والرفع والدرجة؟ المنزلة والرفع والدرجة. يبقى أنتم شر مكانا، أنتم شر منزلة من مني. لو كنت سرقت، أنا سرقت ابتغاء، أنا سرقت صنم عشان ما يعبدش. يعني مما روي أن يوسف في الصغر سرق صنما لجدته لأمه كانت تتعبد به قبل أن توحد الله تبارك وتعالى. هذا مما يروى يعني. عشان كده قالوا: إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. فالشاهد هنا عندما يعاينون العذاب إما في الدنيا وإما في الساعة في الآخرة، عندها فقط سيعلمون الميزان الحق، من هو الذي كان خير مقاما وأحسن نديا، فسيعلمون أنه هو شر مكانا وأضعف جندا. لكن القضية تكون انتهت، ما ينفعهمش هذا الندم ولا هذا العلم ينفع عندئذ. احنا بنقول العلم الذي ينفع هو علم في الدنيا يحملك على طاعة الله تبارك وتعالى واجتناب معاصيه، ده العلم النافع. أما العلم في الآخرة فعلم لا ينفع، بل هو علم ليزداد به من علموه ندما. لما يقول ربنا تبارك وتعالى: وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. طب حين يعلمون هذا العلم ينفعهم؟ ما عادش ينفعهم، لأن كان ينفعهم الكلام ده في الدنيا وعلموه في الدنيا ولم يعملوا به فما نفعهم، ففي الآخرة لا ينفعهم بشيء. يبقى لما يعينوا العذاب بيندموا وبيعرفوا الحق أين، ولكنه لا ينفع ولا تلا ينفع الندم. فالعلم الذي ينفع الآن: علمت الحق فاتبعه، علمت أن هذا الشيء حرام فاجتنبه، علمت أن هذا الشيء حلال فافعله، يبقى هذا الذي ينفعك. أما بعد ذلك عند معاينة الموت حتى التوبة لا تنفع. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون هم كفار. تنفعهمش التوبة. الإسلام لم ينفع فرعون عندما أدركه الغرق، لأنه أدركه الغرق فهو عند الموت ذكر الله تبارك وتعالى، لا ينفعه بذلك شيء، هذا الذكر لا ينفع. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، ما دام ما وصلتش الحرقوم تقبل توبته. يبقى لما قال فرعون آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، قال له ربنا تبارك وتعالى الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، الآن نقبل هذا الإسلام، الآن أسلمت يا فرعون بعدما قتلت الأطفال وقلت أنا ربكم الأعلى وقلت ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، الآن ما ينفع. يبقى علمهم عندها لا ينفعهم. إذن قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا. بعض العلماء كالقرطبي يقول لا، الآية ليست على سبيل المباهلة التي قلناها، واللفظ هنا الجملة خبرية ليست دعائية، مش يعني تعالوا ندعو أن يمد له في ضلالات، لا، ده جملة خبرية من سنن الله أن من كان في الضلالة مد الله له في ضلالته ما دام ما فيش في قلبه خير أن يتوب. يعني كأن الآية تقول قل من كان في الضلالة فالله تبارك وتعالى بطبيعة سنته أن يمد له في الضلال. طيب هل هناك من القرآن ما يشهد لهذا النوع من التفسير؟ احنا بنقول في اختلاف أحيانا في التفسير، ليس اختلاف تباين، يعني مش اختلاف تضاد، وإنما اختلاف تنوع يمشي معنى الآية. طيب هل في من، احنا قلنا الآية الأولى فيما يؤيدها من التفسير، المعنى الأول هو إن الآية دعائية والمقصود منها المباهلة، وأوجدنا منها مثالين للمباهلة، قل يا أيها الذين هادوا إن كنتم زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس أو أولياء الله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، دي مباهلة. وأيضا في شأن عيسى فمن حاجك فيه من بعد ما تبين، فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين، دي مباهلة على سبيل إن فليمدد طلبية دعائية، جملة دعائية مش خبرية. الإمام القرطبي عليه رحمة الله تبارك وتعالى يقول لا، الجملة خبرية، معناها إيه؟ قل يا محمد من كان في الضلالة فإن الله يمد له في ضلالته، ويفضل في ضلالات لحد ما يموت على كده، حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا. طيب هل هناك من القرآن ما يؤيد هذا المعنى؟ نعم، قول الله تبارك وتعالى حتى إذا نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، يعني عطنا لهم عطاء، بعدها فأخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. في آية أخرى تدل على هذا المعنى؟ نعم، قول الله تبارك وتعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. يبقى في معنى إن لما يكون في الضلالة ويرى الله في قلبه أنه محب للضلالة بيمد له في طريق الضلال، ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم ولبئس المهاد. وأيضا ولا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، أموال مين؟ أموال الكافرين والمنافقين، ما تعجبش بيها، تفرحش كده تقول شوف عنده إيه وعنده إيه وعنده إيه وفي عنده كذا وعنده كذا، لا، اسمع ماذا قال عن ماذا قال العليم بهم عن أموالهم. قال تعالى ولا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. دي هي نقطة عذابهم، عذابهم بالأموال والولاد اللي احنا عطناهم لهم. ربنا كده يشقي بولد يدمن يشم بودرة، يقعد يلف به الدنيا كلها عشان يروق، يصرف عليه كل الأموال اللي كسبها من حرام ومن حلال عشان يروق، ويجيب له العار، يشقيب زوجة، خد بالك، يروح هو عشان يجيب لها أموال وكده، وهي صايعة مع ولد شاب من دور ولدها بيزني بها، شقاء، عذاب ما بعده عذاب. أن يؤذى الإنسان في عرضه وفي أولاده وفي أمواله عذاب ما بعده عذاب في الدنيا. نسأل الله لنا ولكم العافية. إذن ولا تعجبك، والكلام أيضا هنا للنبي صلى الله عليه وسلم، إياك أن تعجب بأموالهم أو بأولادهم، ولا تعجبك أموالهم ولا أولادهم. إنما تعرف حكايتها إيه الأموال دي؟ إنما قصر وحصر، إنما يعني ما رزقناهم بها إلا لنشقيهم بها، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا. وياريت المسألة تقف عند هنا، ياريت العذاب يقف عند الدنيا، وتزهق أنفسهم وهم كافرون. نسأل الله العفو والعافية. فإذن هنا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا. واسمع بقى الميزان العدل، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. نسأل الله نجعلنا في زمرته. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، والباقيات الصالحات. أيها الحمقى المغفلون الذين اعتبرتم أن عطاء الدنيا هو العطاء وهو الباقي، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. ده الميزان الحق، اعمل عملا صالحا. قال بعض العلماء لما فسرنا قول الله تبارك وتعالى في سورة الكهف، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا، قلنا فسر العلماء الباقيات الصالحات بقولك سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، هذه هي الباقيات الصالحات، خير من ركوب عربية مرسيدس أحدث موديل بعصيان الله. والباقيات الصالحات دول خير من أن تسكن في برج يطل على البحر مباشرة، والباقيات الصالحات خير من أن تكون لواء جبار وظالم وعاتي في الأرض، خد بالك، دي الباقيات الصالحات. وقال العلماء الباقيات الصالحات يعني كل عمل صالح ينتفع به ابن آدم بعد موته، دي الباقيات الصالحات، خير عند ربك ثوابا وخير أملا. طبعا هجينا هنا يجينا إشكال في الآية، إيه الإشكال؟ العلماء يقولون خير من ده من أساليب التفضيل. طب إحنا هنا بنفاضل بين ثواب أعمال صالحة وبين أعمال كافرين، لأنهم الكافرون قالوا إيه؟ أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. طب إزاي هنا المفضلة؟ لأن معروف أنت عارف دايما اسم التفضيل بيبقى فيه اشتراك في أصل الفعل بين الفاضل والمفضل عليه. أما أقول فلان مثلا، أو أنا أقول أنا أبر بأمي من أبي، يبقى بري اشترك مع مين؟ في أنا مشترك في البر بين الأب والأم، لكن البر عند الأم أعلى. أما أقول السيف أقطع من السكين، يبقى كلا الأمرين اشترك في إيه؟ في القطع، ولكن السيف أشد قطعا من إيه؟ من السكين. يبقى أفضل تفضيل بيكون إيه؟ أفعل تفعيل بيكون في اشتراك في أصل الفعل. طب لما نقول هنا، لما يقول ربنا تبارك وتعالى فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا، أو في الآية الثانية والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مرد، خير من إيه؟ خير من أعمال الكافرين. ده المفروض أصلا، لأن أعمال الكافرين ليس فيها خير قط، واضحة، لأن جزاؤهم معروف جهنم وبئس المصير. فهنا المقارنة، مقارنة بين خير وخير ولا بين خير وشر؟ نقول المقارنة هنا بين جزاء خير وجزاء شر. فنقول الجزاء الذي أعده الله لعباده المتقين العاملين للباقيات الصالحات خير من الجزاء، يعني خير مطلق من الجزاء الذي أعده للقائلين أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا، هؤلاء الكافرين الذين رأوا أن عنصر الدنيا هو الباقي وهو إلى آخره. فنقول هنا ليس أفعل تفعيل على بابه. ضربوا لها مثال من السنة، بعض النسوة قالوا لعمر بن الخطاب أنت أغلظ وأفظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. خد بالك، بعض النسوة قالوا لعمر رضي الله عنه أنت أغلظ وأفظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب هل هنا أفعل هنا على بابه؟ هل اشترك النبي صلى الله عليه وسلم مع عمر في الفظاظة والغلظة؟ الجواب لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نفى عنه ربنا تبارك وتعالى الفظاظة والغلظة، وقال له فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. إذن فأنت لست بفظ ولست بغليظ القلب، ولذلك اجتمع الناس عليك وأتلفوا عليك. إذن المقصود هنا ليس أفعل التفعيل على بابه، فلم يشترك هنا في نفس الفظاظة والغلظة، إنما يريد أن يقول أنت فظ وغليظ ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيه غلظة ولا فظاظة، هذا المقصود. يعني طبعا أنت عارف يعني سيدنا عمر كان مشهور يعني بالقسوة في الحق، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الحق أيضا يحاول أن يكون لينا حتى يدخل الحق في قلب من يريده. فالشاهد من كل ذلك ويريد ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، دي طبعا مرادفتها كثيرة في القرآن، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقوى. وبرضو اللي بيجزي ربنا من جنس العمل، فلما أزاغوا أزاغ الله قلوبهم، قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مد. فإذا قضية إيه؟ متى علم الله في قلبك خيرا أعطاك الخير وزادك فيه، ومتى علم الله في قلبك سوءا مد لك في هذا السوء. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فأنا عايزك دائما تتعهد قلبك، لو وجدت أن قلبك يميل إلى الشر قومه ربيه، أوقفه عند حد وقل له يا قلب إن لم تسلم وإن لم تصبح سليما لن تنفعني يوم القيامة، لأنه لن ينتفع العبد إلا بقلب سليم يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، بقلب موحد، بقلب غير مشرك، بقلب يحب الخير للمسلمين جميعا، بقلب لا يجعل صاحبه فيه شيئا من الحقد على الآخرين ولا الغل، ونزعنا ما في قلوبهم من غل إخوانا على سرر المتقابلين. فإذا الشاهد من هنا إخوانا إنك دائما تتعهد قلبك، إن وجدت قلبك يحب الطاعات ويحب الصالحين فاحمد الله على ذلك وربيه على كده على طول، نمي هذا الأمر في القلب. وإن وجدت القلب يبغض الصالحين ويبغض العمل الصالح فأنت على خطر، سيأخذك هذا القلب إلى الجحيم، فأوقفه عند حده وابدأ صيغه من جديد، لأن الله ينظر إلى القلوب لا ينظر إلى الأعمال. ولذلك ربنا لما حكم بالعمى ما حكمش على العمى الأبصار، ده بالعكس، ده قال إنما تعمى القلوب التي في الصدور، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. يبقى ممكن تلقى أعمى بصر ولكن الله أنار بصيرته بصير بقلبه. أما العمل الحقيقي فهو عمل قلب، العمل الحقيقي هو عمل قلب. إذن ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. نبدأ لقاءنا القادم إن شاء الله تبارك وتعالى الأحد القادم.